الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله بذكره لكيفية صلاة الجنازة قال كيفيتها يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل ووسط المرأة لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس رضي الله عنه الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه شيخ الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على امرأة فقام عند عجزتها ومثل حديث سمرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة فقام وسطها إذن إذا صلى الإنسان على رجل يقوم عند رأسه وإذا صلى على امرأة فيقوم وسطها طيب إذا كانت عندنا جنازتان رجل وامرأة فيجعل الرجل جهة الإمام والمرأة جهة القبلة ويوضع رأس الرجل عند وسط المرأة وهكذا تعددت الجنائز فالرجال يكون جهة الإمام والإناث جهة القبلة واضح؟ الآن عندنا جنازة جنازتان رجل وامرأة المرأة تكون مقدمة إلى جهة القبلة إلى جهة الجدار والرجل خلفها جهة الإمام حتى يقف الإمام يقف عند الرجل واضح؟ قال ثم يكبر للإقامة وهذا القول صحيح يعني المسألة هناك خلاف في مقام الرجل عند الجنازة فعند الحنفية مثلا يقولون يقف وسط الرجل وسط المرأة وسط الرجل ووسط المرأة والمالكية يقولون عند رأس الرجل وعند رأس المرأة والصواب هذا التفصيل الذي دلت عليه السنة عند رأس الرجل ووسط المرأة قال ثم يكبر للإحرام أي تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى تكون تكبيرة الإحرام قال يتعود بعد التكبير أي بعد المكبر يتعود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليس هناك دعاء استفتاح في صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح قال ثم يسمي أي بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة سرا ولو كان ذلك بالليل يعني لو كانت صلاة الجنازة بالليل فإنه يقرأ سرا ولا يجهر بالقراءة قال ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد هذا على جهة الاستحباب يعني يصلي الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره ولو صلى يعني قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل على محمد أجزأ لكن هذا يعني الصيغة أفضل وأكمل قال ثم يكبر أي تكبيرة ثانية ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصح نحو ذلك يعني ذكر كيفية الصلاة على الجنازة عند النسائي وغيره من حديث سهل بن أبي هلمة قال من السنة أن يصلي على الجنازة أن يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت. والأثر صحيح. قال يدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد التكبير الثاني. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. أي رواه داود والترمذي وهو حديث صحيح. وهذا الدعاء عام للأحياء والأموات اللهم اغفر لحينا وميتنا ومن كان حاضرا ومن كان غائبا وشاهدنا وغائبنا والصغير والكبير وصغيرنا وكبيرنا والذكر والأنثى وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان. والمعنى من كانت له حياة ولم يكتب له الموت بعد فليكن أو فاجعله حيا على الإسلام يعني قائما بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من أحكام هذا الدين وفرائضه وواجباته. وهو يتضمن الإيمان في الباطن وليس المراد بالإسلام هنا فقط الأحكام الظاهرة لا يدخل هنا فيه الإيمان. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان مع تضمن ذلك الإسلام أن يكون مسلما في الظاهر ومؤمنا في الباطن فيموت على الإيمان الحق. قال اللهم اغفر له وارحم هذا الدعاء الثاني. اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار. والحديث رواه مسلم من حديث عوف بن مالك. عوف صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام على الجنازة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء قال تمنيت أن أكون أنا الميت. تمنى أن يكون هو الميت ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه الدعوات. اللهم اغفر له وارحمه. دعا له بالمغفرة والرحمة. المغفرة المتضمنة للستر عن الذنوب والعيوب والرحمة برحمة الله سبحانه وتعالى له على مؤاخذته عما حصل منه. وهو أيضا يتضمن تكفير الذنوب والخطايا وعافه واعف عنه. عافه يعني من أهوال الآخرة من عذاب القبر وما يتعلق بعد ذلك من أمور الآخرة واعف عنه يعني عن تجاوز عنه عما حصل منه من ذنوب وخطايا وسيئات. وأكرم نزله النزول ضيافة. أكرم نزله يعني أكرم ضيافته. وإذا كان الإنسان في غيابة الله وهو أكرم الأكرمين مع فماذا نتوقع؟ أن يكرمه الله سبحانه وتعالى به. لا شك أنه سيكون من أكرم الضيوف لأنه تحت ضيافة الله سبحانه وتعالى. قال: وأكرم نزله ووسع مدخله. مدخله محتمل بالخبر أو مدخله أيضا بالآخرة يعني من دخول الجنة، لكن الظاهر المراد هنا مدخله بالقبر، لأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقد ثبت في حديث البراء أنه يوسع المؤمن في قبره مد بصره، يوسع له في قبره مد بصره، كما أنه يضيق على الكافر المنافق في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه. فيكون مراد قوله يوسع مدخله أي في قبره، فيكون ماذا؟ واسعا غير ضيق عليه، كما ورد في الحديث أنه يكون مد بصره. قال: وصفه بالماء والثلج والبرد، وهذه ثلاث منقيات ومطهرات، كل واحدة منها يحصل بها التطهير ويحصل بها النقاء. الماء وحده يطهر البدن ويطهر الثوب ويطهر الأرض من النجاسة التي تصيبه، فكيف إذا ضاف إلى ذلك الثلج والبرد يحصل له كمال النظافة والطهارة. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام له في هذا الدعاء أن يغسل بالماء والثلج والبرد فلا يبقى للدرن أثر. قال: ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لماذا ذكر الثوب الأبيض؟ لأن ظهور الدرن والوسخ في الثوب الأبيض سريع، سريع ما يظهر فيه الوسخ. فإذا نظف ونقي صار أبيضا ناصعا ليس فيه أثر للدرن والأوساخ. وهكذا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الميت، ويدعو كذلك المسلم لأخيه الميت بهذا الدعاء، أن الله عز وجل ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا معنى أنه لا يبقى له ذنب، أي يغفر الله عز وجل له ذنوبه كلها فينقى من الذنوب والخطايا. قال: وأدله نارا خيرا من داره، أي التي كان يعيش فيها في الدنيا، أن يبيله الله عز وجل دارا خيرا منها، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. فالميت إذا مات قطع عن علاقته، قطع علاقته بالدنيا، سواء كان من مسكن أو أهل أو دور، فأنت تدعو الله عز وجل له أن يكرم الله عز وجل له خيرا من ذلك، ويبدله دارا خيرا من ذلك، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، أي في الجنة من حور العين. الدار كذلك في الجنة، لأن دور الجنة أعظم من دور الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن بناها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وهذا لا يجوز له كثير في الدنيا. فلا شك أن نعيم الآخرة أعظم مما قد يكون فيه الإنسان في الدنيا من نعيم. قال: أدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر أو عذاب النار. أدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر أو عذاب النار. قال: وإن كان الميت صغيرا، يعني طفل صغير صلي عليه، قال: اللهم اجعله سببا لوالديه وفرطا وأجرا. وهذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وفيما أذكر أنه روي عن الحسن أو غيره من السلف ذكر هذا الدعاء، لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. و وأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. فإن دعا لهذا الدعاء أحيانا لا بأس، لأنه يعتبر من جملة الدعاء لوالدين، لكن المتخذ السنة لا يدعو بغيره، فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أحيانا كما قلنا فلا بأس. قال ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، يعني بعد الرابعة، وإن دعا بما تيسر فحسن، لأنه صح في حديث عقبة أو عبد الله بن عمر أنه كبر رابعا ثم أطال السقوط، يعني أطال الانتظار ثم سلم، وأخبر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يعني ما يسلم مباشرة بعد رابعا، بل يتضح قليلا. وإن دعا، لأن المقصود من الصلاة على البيت هو الدعاء له، وإن دعا بعد رابعا فأمر حسن. قال كأن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تأتينا بعده، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في موطأ مالك وعند عبد الرزاق في مصنفه. ولأن أيضا الصلاة ليس فيها سكوت، الصلاة عبادة وذكر ودعاء، فبدل من يسكت ساكتا يدعو، يدعو للبيت ما يتيسر بالدعاء. قال ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وهذا مذهب أحمد، مذهب الإمام أحمد أن صلاة الجنازة يسلم فيها تسليمة واحدة على اليمين. قال وإن سلم تسليمتين فلا بأس به، ويدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ثلاث أو ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس. ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، وذكر منها التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة، التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة، يعني كما تسلم في الصلاة تسليمتين كذلك أيضا في الجنازة. ابن مسعود يخبر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، والأثر أخرجه البيهقي وحسنه الإمام النووي رحمه الله كما في المجموع. إذا كلا الأمرين جائز، تسليمة واحدة أو تسلم تسليمتين. قال فلا ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام، وإذا سلم قضى ما فاته على صفته، بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن هذا القضاء إذا كانت الجنازة ما زالت في الأرض، إذا كانت الجنازة ما زالت في الأرض، أما إذا رفعت فإنه يسلم، يسلم لأنه حين سيصلي والجنازة غير موجودة، لكن إذا كانت موجودة أكمل ما عليه من تكبيرات، أو إذا خشي أن ترفع سريعا كبر من غير ذكر، من غير دعاء، أتى بالتكبيرات الأربع وسلم. ومثل أيضا كما ذكرنا في الدرس الماضي، إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة فإنه يدعو، يبدأ بالدعاء، لأنه المقصود من صلاة الجنازة يبدأ بالدعاء فيدعو للميت. قال ومن فاتته الصلاة قبل الدفن فله أن يصلي على القبر، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد تقوم يعني ابن رمضان في الحديث الصحيحين من حديث زيد بن ثابت امرأة كانت تقوم المسجد فماتت فما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكأنهم قللوا من شأنها فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنها قالوا إنها ماتت قال بل كنتم آذنتموني يعني أخبرتموني وعلمتموني قال دلوني على قبرها فدلوها على قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام بعد أن دفنت ثم قال إن هذه القبور مملوءه ظلم على أهلها وإن الله لينورها بصلاة عليهم فدل هذا على جواز الصلاة على الميت بعد دفنه إذا لم يتمكن الإنسان من الصلاة عليه قبل الدفن قال ويصلي على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر ويصلي على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته يعني إذا علم بوفاته بعد شهر أو أكثر من ذلك فيصلي عليه كان يريد يصلي على الغائب يعني صلاة الغائب ومر معنا بالتفصيل في ذلك أن من أهل العلم من يعني منع من الصلاة على الغائب ومنهم من أجاز مطلقا ومنهم من قصد وهو صحيح أنه إذا لم يصلى عليه البلد التي مات فيها فيصلى عليه صلاة الغائب وأما إن صلي عليه فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب قال ويصلى على الصف إذا تم له أربعة أشهر فأكثر وإن كان أقل من ذلك فلا يصلى عليه يصلى على الصف إذا تم له أربعة أشهر لأنه حينئذ يكون إنسان في حديث مسعود أربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضى مثل ذلك فهذه أربعة أشهر 120 يوما إذا استكملها أرسل الله سبحانه وتعالى له الملك فنفخ فيه الروح فصار إنسان إذا سقط الجنين وقد تم له أربعة أشهر فأكثر يصلى عليه أنه إنسان إن كان أقل من ذلك فلا يصلى عليه أنه ليس بإنسان ولذلك المغيرة الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالصف أو الطفل يصلى عليه ويدعى إليه بالمغفرة والرحمة حتى بهذا القدر له الآن صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه